أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مسألة أن النهي يقتضي الفساد، وقلنا إن هذه المسألة من مسائل الملازمات العقلية، أي هي من قبيل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وهي من قبيل أن مقدمة الواجب واجبة، ولذلك يكون البحث فيها عن الملازمة أو وجود الملازمة وعدم وجودها، والبحث فيها في عالم الثبوت، غير أن بعض الأصوليين ذكر هذا البعض أن البحث فيها في عالم الدلالة والإثبات، أو يظهر منه من هذا الأصولي أن البحث فيها في عالم الدلالة والإثبات. قال هذا الأصولي أن النهي يدلل على الفساد في المعاملة ولا يدلل على الملازمة بين النهي والحرمة، فيظهر أن البحث وين؟ في عالم الدلالة والإثبات. وقد ارتأى الآخند قدس الله نفسه الزكية أن البحث يمكن أن يكون في عالم الثبوت، ويمكن أن يكون في عالم الدلالة والإثبات، غير أن الماتن جمع بين الأقوال وارتأى أن البحث في عالم الثبوت فقط، الملازمة موجودة أو غير موجودة، ومن قال بدلالة النهي على الفساد في المعاملة قصده أن ينفي وجود الملازمة بين النهي والحرمة، يعني في قول بالملازمة وفي قول بعدم الملازمة. ثم بعد ذلك بينا أن محل الكلام يشمل العبادات والمعاملات، وأوضحنا معنى الصحة والفساد أنهما حكمان وضعيان، فالصحة بمعنى التمامية وترتب الأثار، والفساد معناه عدم التمامية وعدم ترتب الأثار. نعم، وأما تعريف الصحة والفساد بغير هذا التعريف الذي نحن أوردناه فقد يكون من التطويل، الذي لا نحتاجه، يعني دائما إذا وجد عندنا طريقان أحدهما أقصر من الآخر نسلك الطريق الأقصر. طيب، واتضح من خلال الكلام الآنف أن البحث في مقامين: الأول في تبيان دلالة النهي على الفساد في العبادة، والثاني في بيان دلالة النهي على الفساد في المعاملة. قرب دلالة النهي على الفساد في العبادة اللي هو موضع بحثنا في هذا اليوم بالتقريب التالي: أن النهي يتنافى مع الأمر، والعبادة حتى تكون مشروعة من قبل الباري، من قبل المولى، لابد أن تكون هذه العبادة أمر بها. فلو كان ثمة نهي لكان النهي يتنافى مع الأمر، فتكون العبادة غير صحيحة. الماتن عنده إشكال على هذا التقريب، بل أكثر من إشكال. يقول إن هذا التقريب يبتني على البحث المتقدم من التضاد بين الأحكام، بمعنى إذا كان عندنا عبادة في أمر وعندنا نهي، يعني في شنو، حرمة أو كراهة، وقد قلنا أو ذهب الكثير من الأصوليين إلى عدم صحة اجتماع الأمر والنهي، وذلك للتنافي بين الأحكام الشرعية. فإذا الفساد من أين نتج للعبادة؟ للتنافي بين الوجوب والحرمة، أو الوجوب والكراهة الدال عليها النهي. عرفنا؟ طيب، يقول إذا أخذنا بهذا المعنى راح تأتينا إشكالات. من يقول بأن النهي في العبادة يدلل على فسادها لا يلتزم بلوازم هذا القول، يعني لا يلتزم بهذه الإشكالات. الإشكال الأول، شوفوا الإشكال نمرة واحد، احنا قلنا هكذا بناء على وجود تضاد بين الأحكام الشرعية. هذا التضاد أين يتحقق؟ فيما إذا كان كل من الأمر والنهي كلاهما له شمول واستيعاب، أما إذا كان الأمر شموليا، العفو، النهي شموليا والأمر بدليا، يعني معناه توجد مندوحة في امتثال الأمر في غير مورد النهي، فقلنا لا بأس، صح. لكن من يقول بأن النهي دال على الفساد بعد ما يقول، ما يفرق بين وجود المندوحة وعدم وجود المندوحة، يقول النهي دال على الفساد، فيتبين أنه مو المبنى، ليس المبنى لدلالة النهي على الفساد هو وجود التنافي بين الأمر والنهي المبتني على التضاد بين الأحكام. واضح الفكرة لنا من خلال هذا الإشكال الذي أوردناه؟ هذا الإشكال قلنا نمرة كم؟ واحد. طيب الإشكال نمرة اثنين، المفروض يقول الماتن أننا نحرز الملاك من وجود الأمر، أليس كذلك؟ فلما يأتي النهي يقول لا تصلي في معاطن الإبل، هكذا بعد معناه شنو؟ قلنا غاية ما يحققه لنا النهي هو أن يسقط الخطاب ويبقى ماذا؟ الملاك. وقد مر علينا أن الملاك كاف ومصحح للإتيان بالعبادة، يعني يمكن أن نتقرب بهذا المجمع بعد سقوط الخطاب بقصد التقرب إلى الله لوجود ملاك المقربين. معي؟ إيه. والحال أن من يقول إن النهي دال على الفساد ما فصل بين وجود الملاك تارة وأن النهي يرفع ويزيل الخطاب فقط ويبقى الملاك في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان الأخرى يطير الملاك والخطاب. فالنهي إن كان يزيل الخطاب وحده صح التقرب بالمجمع، وإن كان يزيل الاثنين الخطاب والملاك لم يصح. ما هذا التفصيل؟ مش موجود. مع هذا إشكال نمر اثنين. نعم قد لقائل أن يجيب عن هذا الإشكال اللي سميناه رقم اثنين، ممكن لقائل يقول أنا أستطيع أن أجيب على هذا الإشكال. كيف يجيب؟ يقول ها، النهي عندما ننظر إليه نشوف أن النهي من طبيعته، يعني لو خلي وذاته كما يعبرون، من طبيعته أن يكون دال على عدم وجود الملاك. أصلا في المورد اللي في نهي الأصل ما في ملاك، اللهم إلا أن يدل الدليل على وجود الملاك فهذا يستفاد من دال آخر، وإلا المورد اللي يكون في نهي طبيعة أنه لا ملاك في هذا المجمع. بس يقول من يقول بهذا القول، يعني من يدعي هذا القول بأن النهي من طبيعته أن يدل على عدم وجود الملاك، شو يصير؟ كلام خارج عما نحن فيه بالمرة بالمرة بالمرة. احنا مو كلامنا في أن النهي يدل على عدم وجود الملاك، كلامنا في أن النهي يقتضي الفساد. وإذا صار أنه لماذا هذه العبادة فاسدة؟ لعدم وجود الملاك. واحنا تارة نستظهر عدم وجود الملاك من نهي وأخرى من غيره، فالنهي ما له خصوصية حتى يدلل على الفساد، مو هو محل بحثنا. معاي؟ كأن من يرتئي ذلك أخرجنا عما نحن فيه. واضح الفكرة لنا؟ إيه. بعد بالإضافة إلى وجود إشكال آخر. ما هو هذا الإشكال؟ نعم، بناء على هذا الوجه الذي أوردنا، النهي ما راح يختص بفساد العبادة، بل يشمل ماذا؟ بعض الأمور اللي يمكن نقول واجبات شنو؟ توصلية، ما نحتاج فيها إلى القربة. مثل شنو؟ تطهير المسجد وتكفين الميت والإنفاق على الزوجة. كيف؟ يعني مع وجود النهي عن هذه الأمور، فالإنسان لو كفن ميتا مع أن هذا العمل ماذا؟ لا يشترط فيه قصد القربة، لكن مع ذلك لا يجزئ. ليش؟ لأن ملاك الأمر مش موجود أصلا. يعني كأنك ماذا؟ هباء منثورة تسوي. تكفينك هذا لا يجزئ، لأن ملاك كفن الميت لا يتحقق مع وجود النهي. معي؟ لو قلنا بذلك إن النهي دال على طيران شنو؟ الملاك، يصير يشمل مثل هالموارد. عرفنا؟ واحنا مو هذا بحثنا، بحثنا فقط وفقط في دلالة النهي على الفساد. إذن هذا الوجه الذي قرب به دلالة النهي على الفساد لهذه الإشكالات التي أوردناها وأوضحناها لا يمكن أن يكون هو المدار في دلالة النهي على الفساد، مو العمدة هو. معي؟ يعني نقول إن النهي دال على الفساد لوجود التنافي بين الأمر والنهي، المنافرة. لا، ليس كذلك. طيب شو تقول أنت أيها الماتن؟ إذن لماذا يدل النهي على فساد العبادة؟ احنا نريد شيء مفيد ومختصر في نفسه. يقول ها، النهي إذا كانت هناك عبادة وورد نهي عنها، فمعنى ذلك أن النهي يشير يبين وجود المانع عن عبادية هذه العبادة، وبالتالي فلا يمكن التقرب بهذه العبادة. معي أنتم؟ ولو كانت هذه العبادة يوجد فيها الملاك، طار الإشكال الأول، لأن مانع الشيء قد شنو؟ مثل المقتضي موجود لكن المانع موجود، تحقق الأثر. فإحنا ماذا ندعي؟ من يقول إن النهي دال على الفساد أي يرى أن النهي يشكل مانعا عن مقربية عمل المأتي به فلا يقع عبادة. نعم لوجود المانع، حتى مع القول بصحة اجتماع الأمر والنهي، لأن ما في مانع ما دام المانع موجود. حتى في مسألة يصح أن يجتمعا، الصحة غير في مقام الثبوت، غير إمكانية التقرب بها في مقام العمل كما هو واضح. طيب، أو أيضا ندعي أن الاجتماع بين الأمر والنهي صحيح. صحيح ليش؟ مو للقول بجواز ومسوغية اجتماع الأمر والنهي، بل أن لا تضاد تام بين الأمر والنهي. تتذكرون الماتن كان عنده شيء من هذه النظرية، يقول أن الوجوب والحرمة هما اللذان يتضادان، بس في شيء عندنا ماذا؟ مثل الوجوب والكراهة. معي؟ قد لا نقول بتمامية التضاد بينهما، شيء من التضاد الخفيف، الخفيف عبره. فلكونه لا تضاد، أو لا تضاد لأن التضاد لا يشمل الأمر مع كونه بدليا مثلا، وقد ذكرنا ذلك، لكن مع ذلك حتى إذا كان لا يشمله إذا كان بدليا، بما أن النهي يشكل ما نعم فلا يصح التقرب بالمجمع. عرفنا ما يصح التجمع، لأن خلاص ما يمكن تقرب به. طيب خلصنا الآن، عرفنا الآن رأيين أساسيين، الأول أن النهي دال على الفساد في العبادة لكونه يتنافى مع الأمر، وقلنا أن هذا مبني على مسألة التضاد بين الأحكام، وأشكلنا عليه بهذه الإشكالات. لذلك قلنا خل هذا الرأي على قتر، يعني لهذه الإشكالات ليس بتام. ثم انتقلنا إلى الرأي الثاني الذي يراه الماتن تاما، وهو أن النهي دال على فساد العبادة باعتباره مانعا ليلتئم مع الإشكالات التي أوردناها على القول الأول. بناء على هذا راح يترتب عندنا ماذا؟ بعض الأمور. الأمر الأول أن النهي يدل على فساد العبادة، واحد إذا كان معلوما، يعني أنا أعلم بوجود نهي عن هذه العبادة أو محرز بدليل شرعي معتبر، مثل شنو؟ الاستصحاب مثلا، أو الشهرة، أو الإجماع، أو عقلي ماذا؟ يعني على فرض أن احنا نرى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فيصير هو ثبت لدينا هذا بحكم العقل القاطع الجازم، صار النهي أيضا يدلل على شنو؟ فساد. أما مع الجهل، يعني أحتمل بأن هذه العبادة أنا أجهل وجود النهي، بس احتمال، يصح أن أتقرب بهذا أو لا يصح؟ يصح. طيب بس الجهل مر عليكم طبعا على قسمي، صح؟ جهل تقصيري وجهل قصوري، أيهما المعذر والمصحح؟ إيه مو التقصيري. لا، في الجهل البسيط. بسيط. أو لكوني غافل. لا، نهي موجود بس أنا غفل معي، هذا الشيء منهي عنه، لكن لغفلتي نعم أديت العبادة بحالة من الخضوع والخشوع معي. أو لا، نعم المفروض أن أحتاط في هذا المورد، يعني من موارد كون الاحتياط منجز، ينبغي علي أن أدع أترك. لكن مثلا أنا عندي الاحتياط غير منجز أو غير منجز، فأستطيع أن آتي بهذه العبادة وأتقرب بها إلى الله لعدم تمامية دليل الاحتياط. طبعا في تتمة، ها هنا ما هي هذه التتمة؟ أن في بعض الأحايين يدعي بعض الفقهاء كفاية التقرب بأي مفردة عبادية إذا كان الجهل عن شنو؟ عن تقصير في بعض الصور، مش عن قصور، عن تقصير في بعض الصور بس. يقول هل هذا يعني بعض صور التقصير يصح معها التقرب بهذه المفردة العبادية وبعضها لا يصح؟ هذا مو بحث أصولي، بحث وين؟ فقهي، ليس من الأبحاث الأصولية. طيب، بناء على ذلك، يعني على هذا الوجه الثاني الذي ارتأيناه في أن النهي في العبادة يقتضي فساد العبادة لكونه يشكل مانعا، قلنا راح نستثني ماذا؟ نستثني أنه لا بد أن يكون النهي واحد معلوما أو محرز بدليل شرعي أو نعم في بعض الصور اللي قلنا ما يحتاج. لكن لو بنينا على الرأي الأول قلنا لا، بين النهي والأمر يوجد تنافي معي، شو يصير؟ يصير حتى إذا كنت غير ملتفت لا يمكن أن تتقرب بهذه العبادة، يعني لا تقع مقربة هذه العبادة باعتبار وجود التضاد بين الأمر والنهي، عرفنا؟ فهل يمكن أن تتقرب بشيء يبعدك عن الله تبارك وتعالى؟ كلا، لا يمكن، عرفنا؟ طيب، الأمر الآخر الذي يريد أن ينبه عليه الماتن، عندما نقول إن النهي يقتضي فساد العبادة، هذا لا يختص بالنهي الواقعي يعني المطابق لعالم النفس الأمري، بل أعتقد أن وجود نهي ها هنا، أنا أعتقد، لكن قد يكون في اللوح المحفوظ ما موجود هذا النهي. مع اعتقادي أنا هل يصح أن أتقرب بما أعتقد أنه منهي عنه؟ ما يمكن. أو لا، لدي دليل شرعي معتبر وإن كان خطأ هذا الدليل، بس معتبر كرواية، هل يصح أن أتقرب بهذا؟ أيضا لا. أو دليل عقلي نفس الشيء، أيضا لا. أو أنه مثلا أصل عملي منجز كالاستصحاب، أيضا لا. ولو كان هذا الدليل الذي اعتقدته خطأ بالخطأ اعتقدته غير مطابق للواقع، وكان أيضا الأصل العملي غير مطابق للواقع، مع ذلك لا يمكن التقرب. ليش؟ لأن أنا في الحقيقة كأني في مقام التمرد على المولى تبارك وتعالى، أعتقد أن هذا نهاني عنه ويريد أن يبعدني منه وعنه، ثم أقول له يا إلهي ما تريد أن تبعدني عنه، أريد أن أتقرب به إليك والتصق بك له. أقول له شنو به لك أو لا معك به قدرتك به؟ لا ما فرق، كلاهما عدل، يعني ذاك بناء على السفر الثالث وذاك بناء على
الأمر سهل.
ما في الأسفار الأربعة مر عليكم، السفر الأول ها نطبق أجل نطبق، بس يلا نطبق، سهل التطبيق. لا بس إذا كنت معتقد شلون تتقرب بشيء عندك دليل؟ يعني لا مو وهمي، أنت عندك إنه صحيح مثل قطع القطاع حجة. نعم. المقام الأول في العبادات، والمقام الثاني وين؟ المعاملات إن شاء الله. وقد يقرب اقتضاء النهي عن العبادة بفساد العبادة لوجود التنافي بين الأمر والنهي. والأمر لابد منه لتكون العبادة مشروعة وصحيحة. انتبه. يقول لكن لو ارتأينا هذا الرأي الأول راح نبني على ما تقدم في مسألة اجتماع الأمر والنهي من وجود تضاد بين الأحكام الشرعية، وقد تقدم أن في هذا إشكال. واحد، أنه لا يشمل الأمر البدلي مع وجود المندوحة، لأن أنا يمكن أصلي بغير في غير الأرض المغصوبة كما تقدم معي، وأمتثل بغير مورد النهي، مع أن المفروض في محل الكلام إن كان هو إحراز ملاك الأمر في مورد النهي بدليل خاص أو تبعا للضابط المتقدم في تلك المسألة، مسألة اجتماع الأمر والنهي، فمن الظاهر أنه يكفي في صحة العبادة، وغير العبادة مما يقع موردا للأمر يكفي شنو؟ أن يكون المجمع واجدا للملاك، وبالتالي يحقق الغرض الاتيان به يكون محققا للغرض ومسقطا للأمر. ليش صار النهي في هذا المورد لا يشمل هذا المورد؟ يصير مع أن الذي يقول بأن النهي دال على فساد العبادة عندنا حتى هذا المورد مشمولة، وإن كان المفروض عدم إحراز ملاك الأمر في مورد النهي اللي قلنا ندعي أن من طبيعة النهي أن يسقط الخطاب والملاك كليهما للدليل الخاص على عدم ثبوته أو تبعا للضابطة التي ذكرناها وين؟ في مسألة اجتماع الأمر والنهي أو في بحث التضاد، يعني من أنه في بينهم تنافي لا يمكن إلا يكون إما ملاك الأمر أو ملاك النهي. فمنشأ الفساد ثبوتا ليس هو النهي، بل يكون فقدان الملاك. وإحنا مو هذا كلامنا، أن فساد العبادة لعدم وجود الملاك فيها، فساد العبادة كان لوجود النهي عنها. معي؟ غايته أن دليل النهي قد يمنع من إحراز ملاك الأمر من إطلاق دليله، يعني لا يشمل هذا المجمع، وهذا أمر غير اقتضاء النهي الفساد. يعني قد ندعي أن من طبيعة، أنا قلت من طبيعة النهي أن يسقط الخطابة والملاك، بس يصير غير ما نحن فيه. يصير بحث ماذا؟ في عالم الدلالة والإثبات. هذا مضافا إلى أن الوجه المذكور لا يختص بالعبادة، بل يجري في كل ما أمر به، وإن كان توصليا لعدم وجود الملاك له. إذا كان ملاك زائل كيف يجتزأ به حتى لو كان توصليا؟ عرفنا؟ كتطهير المسجد وتكفين الميت والإنفاق على الزوجة. يعني الآن المسجد يجب علي أن أطهره، ثم رأيت غريقا يغرق في بركة المسجد الخارجي وأنا مأمور بإنقاذه. قلت الله، أنا ما أتحمل المسجد في نجاسة، والله شنو من هي الآن عن ماذا؟ إزالة النجاسة يجب عليه فورا، شنو إنقاذ الغريق بما أن الملاك غير موجود.
لو طهر في المسجد لن يطهر،
يسمى ما يطهر ملاكه والإنفاق على الزوجة وغير، لوضوح أنه لا مجال لإجزاء ما لا يشمله الأمر ولا يكون واجدا للملاك. مع أن ظاهر أخذهم العبادة في موضوع الكلام، هم مو قصدهم فقدان الملاك حتى نقول حتى لا يشمل هذا، قصدهم أن هناك خصوصية خاصة، أن طبيعة النهي يقتضي فساد العبادة. يعني العبادة لها خصيصة أنها ما تتلائم مع وجود النهي. ومن هنا كان الظاهر أن نظر الأصوليين في دعوى اقتضاء النهي الفساد إلى أن النهي يشكل ما نعم إلى مانعية النهي الفعلي من التقرب، ولو مع إحراز الملاك موجود. أنا أتيقن أن الملاك في هذا المجمع موجود، لكن لاعتبار وجود النهي، اعتبار وجود المانع، المقتضي لا يؤثر. عرفنا؟ ولو مع إحراز الملاك أو عموم الأمر لدعوى إمكان اجتماع، يعني ندعي أنه بالإمكان أن يجتمع الأمر والنهي مع تعدل العنوان كما تقدم عن بعض الأصوليين، أو لدعوى عدم التضاد التام بين النهي والأمر البدني مع وجود المندوحة، لكن باعتباره صار شكل مانع حتى مع القول بعدم وجود تضاد، لكن المانع معناه أن ماذا؟ لا يسوغ الامتثال بهذا المجمع. وقد تقدم توضيح ذلك في مسألة اجتماع الأمر والنهي، فراجع. ويترتب على ذلك أمور بعدين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.